الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا أمية بن بسطام في باب المسح على الناصية والعمامة. حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على معاني هذه الأحاديث، وهذا كما ترون اختلاف ألفاظ، والأحاديث هذه كلها تدور على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المسح على الإمام. وأما قوله في آخر الألفاظ على الخفين والخمار، فالمراد بالخمار العمامة، لأن ألفاظ الراوي يفسر بعضها بعضا. ثم إنكم ترون أن هذه الألفاظ مختلفة في الترتيب ومختلفة في الاختصار والتطويل، مما يدل دلالة واضحة على أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى، وهذا أمر لا يشك فيه، لكن المحافظة على اللفظ أولى بلا شك. اللهم إلا أن الإنسان يتردد في مسألة الأذكار، لأن الأذكار تعبدية، والظاهر أن الرواة يحافظون على ألفاظها. أما غيرها مما يقصد فيه إثبات المعنى فلا شك أنهم يرون أنه لا بأس بنقل الحديث في المعنى. نعم.
باب التوقيت في المسح على الخفين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
هذا الحديث فيه بيان الوقت الذي يجوز فيه المسح على الخفين، وأنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، ونعم بلياليهن. وفيه رد على الرافضة من وجهين: الوجه الأول أن علي بن أبي طالب وهو إمام أئمة آل البيت أثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت أو جعل في المسعى الخفين ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، والرافضة لا يرون المسعى الخفين، فيقال لهم هذا إمام أهل البيت المتبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه جعل يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. الوجه الثاني أنه معروف موقف الرافضة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنه موقف يسود الوجوه والعياذ بالله. وها هي رضي الله عنها تقول بالحق، سئلت فأحالت المسألة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقرت بأنه أعلم بذلك منها، وهذا من تمام نصحها للأمة من وجه وتمام عدلها حيث شهدت على نفسها، مع أن من المعروف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في حديث الإفك ضد عائشة، إذ أنه أشار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أن يتركها، وقال النساء سواها كثير. ولا شك أن أمير المؤمنين قال ذلك عن اجتهاد، لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الإفك متأثرا تأثرا عظيما، فأراد أن يفرج عنه بهذا القول، وليس كراهة لأم المؤمنين رضي الله عنه، ولكن حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم. وفي النهاية أنزل الله تعالى في براءتها 10 آيات من كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة، ويسأل عنها الناس كلهم يوم القيامة، ويتعبد الناس بتلاوتها، قصة يتعبد الناس لله تعالى بتلاوتها. فحصل لها رضي الله عنها من هذه المحنة العظيمة حصل لها هذا الخير الكثير، 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة، وفيها من الروادع والزواجر ما ينقض له البدن. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمات عظيمة جدا، لأن القدح لعائشة رضي الله عنها ليس قدحا فيها لشخصها، لكن قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأته بهذه المثابة والعياذ بالله. وحاش لله أن تكون أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه المثابة. ولهذا أجمع العلماء فيما أعلم أن من قذف عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد، لأنه مكذب للقرآن ولا شك. واختلفوا في باقي أمهات المؤمنين، وأظن أيضا في عائشة في غير هذه القضية، والصواب بلا شك أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن المسألة ما هي مسألة نساء بأشخاصهم، المسألة قذف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل من أين تبدأ المدة في المسح على الخفين؟ قلنا إن في المسألة أقوال ثلاثة: الأول أنه من اللبس، والثاني من الحدث بعد اللبس، والثالث من المسح بعد الحدث، وهذا القول الثالث هو الصواب، هذا هو الصواب. وقد سبق الكلام على هذا مطولا، وبينا أنه بناء على ذلك يمكن أن يلبس المقيم الخف ثلاثة أيام يمسحه ويصلي بطهارته فيه، ولعل الأخ آدم محمد يبين لنا هذا. ما هي الصورة التي يمسح فيها المقيم ثلاثة أيام؟
مسحه في صلاة الفجر، توضع في صلاة الفجر.
نعم.
ولبس خفيه، وهو باقٍ على طهارته إلى المغرب.
ترى هذه مسألة حسابية، إذا أخطأت في رقم أخطأت في الجميع.
ثم انتقل وضوءه
المغرب،
بعد المغرب، حتى
بعد المغرب يعني قبل العشاء،
بعد ما صلى العشاء.
طيب،
بعد ما صلى العشاء.
طيب،
انتقل وضوءه.
نعم.
وتوضأ ومسح عليه
قبل أن ينام.
نعم.
خطأ، ما يصح. نعم.
شخص
توضى
لصلاة الفجر.
نعم. توضى لصلاة الفجر.
ثم بقي على وضوء إلى صلاة العشاء، ثم أوتر وانتقل وضوء.
طيب.
ثم بعد ذلك،
بعد أن انتقل وضوء بعد الوتر.
نعم. كان قد لبسها في
الفجر. ما هو لبسها في الفجر. وانتقل وضوءه بعد الوتر من الليلة الثانية.
نعم.
ومسح.
لم يمسح.
إذا ما الفائدة من انتقل وضوءه؟ اشطب عليه.
يعني حتى نقول ممكن.
جمنا. نعم.
نعم.
طيب.
في صلاة الفجر.
نعم.
قام توضأ ثم مسح.
طيب.
في صلاة الفجر.
الساعة.
قبل بخمس دقائق.
الساعة.
قبل الأذان بخمس دقائق.
الساعة.
كل يوم يخدم.
افرضها كل حد يقول الساعة كذا. علشان.
مثلاً إلا.
أربع، خلها أربع.
أربع.
نعم. طيب.
نعم أربع.
زين.
ثم بعد ذلك مسح ذلك اليوم إلى صلاة العشاء، ثم نام وقام قبل الفجر بعشر دقائق، وتوضأ قبل الفجر بخمس دقائق.
طيب.
ثم بقي في وضوءه إلى أن صلى العشاء.
إيه نعم صحيح. سمعتم هذا؟ طيب. هذا مبني على قول، على القول الصحيح أنه لا يبتدئ المسح إلا أنه لا تبتدئ مدة المسح إلا بالمسح بعد الحدث، وأنه إذا انقضت المدة لا تنتقض الطهارة، فهذا ثلاثة أيام يمسح. نعم. ها؟ ما يمكن؟ إيه نعم، ما يمكن عند بعض الناس، عند بعض الناس لا يمكن، لكن بعض الناس ما شاء الله يمكن. اي نعم.
شيخ بارك الله فيك، هل يعني نفهم من الحديث يعني، او هل العالم اذا احال الى من هو اعلى منه في مسألة معينة يكون هذا واجب عليه؟ يعني اذا علم ان من يعني يوجد من هو اعلى منه في هذه المسألة المعينة فاحال عليه، فهل هذا واجب؟
نعم. هذه المسألة اذا سئل الانسان وفي البلد من هو اعلى منه، فلا شك أن الورع، أن الورع أن يحيل على من هو أعلم منه تجنبا للخطأ وإعطاء لصاحب الحق حقه، لكن الوجوب قد يتوقف الإنسان فيه نظرا لأن الذي تحيل عليه ليس معصوما، فقد يخطئ وقد يصيب. ولهذا كان من دأب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سئل عن مسألة لا يريد الجواب عليها قال اسأل العلماء ولا يعين، اسأل العلماء. وهذا لا شك أنه جيد، يعني منهج جيد، لا شك أنه منهج جيد، لكن يرد عليه أيضا ما يرد، يرد عليه أنك إذا قلت اسأل العلماء فقد يعجبه إمام مسجد من القسم الثاني من أقسام الجهل، نعم نعم. ثم يقول هذا العالم الذي وحلت عليه فيسأله. فإذا خاف الإنسان من هذا فإنه يعين، يقول اذهب إلى فلان ولا بأس، وكما فعلت أم المؤمنين على شرف الله.
أنا سؤالي عن مسألة معينة يا
شيخ. هي مسألة معينة، هي مسألة معينة، أنا جوابي عن مسألة معينة ما عن كل المسألة. ما يمكن للإنسان أن تنتهي على كل المسائل.
قول الشيخ
حرف عشان ما أخذ،
يعني بعض الناس يسألون طلب العلم، هو معلوم إنه في مشاكل في الحرف. أي
صحيح.
فأنا طبعا أقول إنه ما لي مثلا عادي، يعني أفتين يكون رجل مثلا هذا الرجل اللي سأل يكون واقع في حرج، يعني أمر لابد يعني حل الآن.
يقول لهم هذا
الدور
الثالث
عشان
حل يعني. يقول الشيخ
بعيد، فما
لك يعني عن الترتيب هذا؟ والله على كل المسائل مسائل أنواع، في مسألة سهلة. لو قال لك الإنسان كيف الترتيب في الوضوء، كلنا نعرفها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية. لكن أخشى أنه يجي الإنسان يعني يقول كما قيل لي بعض الإخوان، سأل اليوم قال في واحد يفتي بجواز الوضوء ببول الإبل، جواز الوضوء ببول الإبل ليش؟ قال لأنه طاهر. قلت طيب خلوا جواز بالبنزين بعد والغاز وما شابه ذلك، لأنه طاهر. شيء عجائب، عجائب من بعض الناس والعياذ بالله، يقدم ولا يبالي. والله على كل حال المسائل كما قلت لك مسائل واضحة لا تخفى على أدنى طالب علم، هذه لا بأس أن تكتبها. وإذا أشكل عليك الحمد لله متى أنت في عافية، أحلها على غيرك، أقول له يا أخي أنت إذا كان افتتح بأن تصل إلى العالم الفلاني مثلا، فالعلم لا بد فيه من تعلم. نعم.
العام الشيعة الذين يبون آلس الكفر والدين الثلاث، هل نعاملهم عامة العلماء منهم بالتكفير؟
والله يا أخي العامة من الرافضة ينقسمون إلى قسمين، قسم ما علموا بالسنة ولا علموا بالحق فهؤلاء قد يعذرون، وقسم آخر معاندون يتعصبون يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، فهؤلاء يعاملون معاملة من قال الله فيهم قال أولو جئتهم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. نعم. ثلاثة.
باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد
بن سلام السلام اسمع.
باب جواز باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر.
صلى بوضوء واحد وقال عمدا صنعته، ففي هذا دليل على فائدة مهمة، وهي أن الإنسان يفعل المفضول لفائدة بيان الجواز، يفعل المفضول لبيان الجواز، وإلا فإن الوضوء لكل صلاة أفضل. لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مشرع، ففعل هذا من أجل أن يبين للناس أنه جائز، ولهذا قال عمدا صنعته. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يتوضأ لكل صلاة قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته. وربما يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يلبس الخفين ولو لم يكن الجو باردا. من اين يؤخذ؟ من قوله يوم الفتح، لان الظاهر انه كان في مكه، ومكه حاره حتى بايام الشتاء حاره. ويتفرع على هذه الفائده الانكار على من انكر على بعض الناس الذين يلبسون الجوارب والخفاف في ايام الصيف، فنقول لا انكار بالنسبه للوضوء. نعم ربما ينكر عليهم بالنسبه للترف، وان الانسان اذا وصل الى هذا الحد في الترف فانه يخشى ان يكون من المترفين. ولهذا اخرج ابو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثره الارفاه ويامر بالاحتفاء احيانا حتى لا تبقى القدم مرفهة. ونرى بعض الناس الذين يعتادون لباس الجوارب والخفين في أيام في كل وقت نجده ما يستطيع أن يمشي، ما لا يستطيع أن يمشي على الأرض، وهذا إرفاه زائد. لكن من حيث الحكم الشرعي لا ينكر عليهم أن يلبسوا في أيام الصيف. نعم نعم. تجديدا للوضوء، فالظاهر لا يحسن من المدة، لأن كل الذين ذكروا الخلاف يقولون إذا مسح بعد الحدث، وأن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث. الأفضل ما كانت الرجل عليه، إن كانت الرجل مكسوفة فلا تلبس الخفين لتمسح، وإن كانت لابسة فلا تخلع لتغسل. الأفضل ما كانت الرجل عليه، إن كان لابسا فالأفضل المسح، وإن كان خالعا فالأفضل الغسل. نعم السلام. عن إيش؟ نعم، حتى المرأة لا ينبغي أن تترفها كثيرا، بل الأولى أن يكون معها شيء من القدرة على العمل، لأن يعني أيضا إذا ترفهت كثيرا فهي مشكلة، يلحقها السمن بسرعة. نعم.
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع حاء. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله.
الباب الذي كتب الباب علل بعلة غير مسلمة له، وهو قوله يده مشكوكة في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة. فالحديث ليس فيه أن اليد مشكوك في نجاسته، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثة. وقال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأين الشك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فإن أحدكم لا يدري أتنجست يده أم لا. ثم إن التعليل بالشك غير واجب وغير صحيح أيضا. إذا شككت في نجاسة أي شيء فالأصل الطهارة. ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما إذا وجد الإنسان في بطنه شيئا وشك فيه أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يدل على طرح الشك وعدم الالتفات إليه، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشكوك لحقه الوسواس. فالحاصل أنه ليست هذه العلة، ولو كانت هذه العلة لقلنا إذا تيقن الرجل أن يده لم تتنجس بأن أدخلها في قفازين فهل يدخل في النهي إذا استيقظ أن لا يغمسها في الإناء؟ نعم لا، ما يدخل. الرسول أطلق لا يغمس يده في الإناء عام. ولكن كيف قال لا يدري أين باتت يده؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. فلا يبعد أن الشيطان يبيت على هذه اليد أو ينقل إليها أشياء مضرة بالإنسان صحيا أو غير ذلك. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام صحيح، يشهد له الحديث الذي ذكره رحمه الله. طيب، فإذا خالف الإنسان فغمسها في الماء قبل أن يغسلها فما حكم الماء؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يكون طاهرا غير مطهر إلا أن يكون قلتين فأكثر، ولكن الصحيح أنه يبقى على طهوريته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حكم الماء بعد أن تغمس فيه اليد، وإنما تكلم عن غمس اليد في الماء. وفرق بين هذا وهذا، فالصواب أن الماء يبقى على طهوريته. ولكن يقال لهذا الرجل إنك عصيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوب إلى الله. ويستفاد من هذا الحديث أن النائم لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله. من أين تؤخذ؟ لا يدري أين باتت يده. فلو أن النائم سمع يقول زوجتي طال وعبدي حر ومالي وقف وفي ذمتي لزيد 100,000، هل يؤخذ بذلك؟ لماذا؟ لأنه لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. طيب، فإن فعل فعلا فهل يترتب على فعله أثر؟ نقول أما فيما يتعلق بحق الله فلا، لا يترتب عليه أثر. وأما فيما يتعلق بحق الآدمي فإنه يؤاخذ به، لأن حق الآدمي لا يشترط فيه القصد. فلو أن المرأة انقلبت على طفلها وهو إلى جنبها وهلك، هل عليها دية وكفارة؟ نعم، عليها دية وعليها كفارة، لكن الدية على عاقلتها لأن القتل خطأ والكفارة واجبة عليه. فإن شكت المرأة كان ابنها حين نامت كان صحيحا نشيطا، فلما استيقظت وجدته ميتا فهل يلزمها شيء؟ نعم، لا يلزمها شيء، لأن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا الطفل لما نام ربما أن الله أمسك نفسه فهلك. وبهذا يندفع إشكالات تسأل عنها النساء كثيرا في هذا الأمر، فيقال اطمئن ليس عليك شيء ولا تقلق، وإذا كانت الحادثة قريبة فإننا نعزيها ونأمرها بالصبر والاحتساب وما أشبه هذا. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اين باتت يده، والبيتوته لا تكون الا في الليل، ولان الليل هو يعني محل طواف الشياطين والسباع وغيرها. نعم.
يقرا الانسان هذا.
نعم.
هل يقصر
معالي الإنسان بيني؟ هنا معالي الإنسان الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستنثار، دعنا من نساء اليد، الرسول علم في الاستنثار، قال إن الشيطان يبيت على خيشوم. والقربان ما نعرف هل معناه لا يقرب أبدا أو أنه لا يقربه في شيء معين أو أنه لا يقربه على وجه يضره ضررا ظاهرا كالشيطان ليأكل من الطعام. طيب
المرأة
لا كمان
شيخ بارك الله فيك، أعود إلى الحديث الأول لأنه سؤال مهم. في بعض البلاد في غير هذه البلاد لا يوجد علماء بمعنى علماء، لكن يوجد طلبة علم يتكلفون في إفتاء الناس بالبحث في الكتب وغير ذلك، ويقولون لو كان يوجد علماء ما تكلفنا هذا التكلف، فهل يعني حجتهم هذه سائغة أم نقول أنه يوجد الهاتف الآن ويمكن الاتصال بالعلماء في غير هذه الشيء؟
والله على كل حال قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وعلى الإنسان الذي يتصدى للفتوى في بلد ليس فيها عالم أن يتقي الله عز وجل، وهو بنفسه يبحث في كتب العلماء، يسمع الأشرطة، يسأل عبر الهاتف. أما عامة الناس ما يستطيعون، أولا قد لا يعرفون أرقام الهواتف، ثم قد لا يتسنى لهم هذا. فالواجب لمن تصدى أن يتقي الله هو بنفسه ويبحث حسب الاستطاعة. نعم.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن واعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء. وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حاء وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن دريد قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها ولم يكن واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث.
هذا جيد جدا الإمام مسلم رحمه الله في سياق الأحاديث والأسانيد يفوق البخاري كثيرا، وهذا الحديث يصح أن يكون مثالا لزيادة الثقة، وقد مر علينا في شرح النخبة أو في متن النخبة أن زيادة راويهما أي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فهنا زيادة ثلاث لا تنافي ما ذكر، لأن غاية ما فيه أن رواية الجماعة التي ساقها البخاري المسلم ليس فيها ذكر الثلاث، ورواية الجماعة الآخرين فيها ذكر الثلاث ولا منافاة، فيؤخذ بهذه الزيادة لأنها زيادة من ثقة لا تنافي من لم يزد. نعم، لكن لو قال حتى يغسلها واحدة لكان هناك منافاة فينظر للراجع. وقد تقدم الكلام على متن الحديث. ايش؟ نعم هنا، لكن الغالب ان الانسان اذا قام من النوم يتوضا، هذا الغالب بناء على الغالب، سواء توضا او لم يتوضا، حتى لو فرض ان الرجل ما ليس عنده ماء وانه يريد ان يتيمم فلا يمس له في الاناء حتى يغسله. نعم.
باب حكم ولوغ الكلب. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا الاعمش عن ابي رجل.
ثم انها ايضا لو غمسها في غير الماء، لو فرض الانسان غمسها في لبن غمسها في مرق فالحكم واحد، لان العله ان احدكم لا يدري اين باتت يده. نعم.
وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء. وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة. غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.
هذا تطهير ما ولغ فيه الكلب. والكلب حيوان معروف مألوف أيضا في الغالب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نجاسته أغلظ النجاسات، لأن النجاسات تنقسم إلى 3 أقسام: مخففة ومغلظة وبين ذلك. فالمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، فإنه يكفي فيها النظر. ومثلها على القول الراجح المذي، فإنه يكفي فيه النظر. والمغلظة نجاسة الكلب، فإنها مغلظة لا بد لتطهيرها من غسلها 7 مرات إحداها بالتراب. والمتوسطة ما بين ذلك، ما سوى ذلك، فيكفي في تطهيرها أن تزول عين النجاسة، فمتى زالت عين النجاسة طهرت ولا يضر بقاء اللون والريح، يكفي زوال العين. هذا الحديث كما سمعتم قراءة فيه شيء من الاختلاف، ولهذا ادعى بعض العلماء أنه مضطرب وأنه لا يشترط في تطهيره 7 مرات. فمثلا في بعض الروايات يقول فليلقه ثم ليغسله، وفي بعض الروايات حذ ذلك، وفي بعض الروايات أولاهن بالتراب، وفي بعض الروايات أخرهن، وفي بعض الروايات عفروه 8 بالتراب. قالوا فهذا الاضطراب يوجب ضعف الحديث، والذي يظهر لي أن هذا الاضطراب لا يمكن أن نحكم به بضعف الحديث، لأنه يمكن الجمع، ومتى أمكن الجمع فإنه لا يمكن أن يحكم بالاضطراب، لأن من شرط الاضطراب بل إن شرط الاضطراب أن لا يمكن الجمع ولا الترجيح. فإن أمكن الجمع جمع بين الألفاظ والروايات، وإن لم يمكن الجمع وأمكن الترجيح عمل بالراجح. فلننظر أول السياق قال فليلقه ثم ليغسله 7 مرات، ولم تذكر في بقية الألفاظ، ولكن هل هذه الجملة تنافي بقية الألفاظ؟ لا تنافيها، بل قد تؤيدها، لأنه لا يمكن أن يغسل إلا بعد إراقة الماء، فنلق الماء الذي تلوث بنجاسة الكلب ثم بعد ذلك نغسل الإناء. وكيف يمكن أن نغسل الإناء والماء فيه؟ فهذه اللفظة وإن لم تذكر فهي من لازم الغسل، لا بد من تفريغ الماء الذي تلطخ بنجاسة الكلب. وهنا أما الاختلاف الثاني أولاهن بالتراب، وفي الأخير يقول أكفروه الثامنة في التراب، وفي بعض الروايات لكنها ليست في مسلم أولاهن أو أخراهن يعني آخرهن. وعندي أيضا أن هذا ليس فيه اختلاف، لأن قوله أولاهن يعني أن يجعل التراب في الأولى، وقول عفروه الثامنة بالتراب ليس معناه أن يكون التراب في الثامنة، لكن لما كان التراب الذي يخالط الأولى زائدا عن الغسلة جعله إيش ثامنة،
من فضل
جعله ثامنة
تقلب الشريط.
وبهذا يمكن الجمع بين قوله أولاهن وبين قوله عفروه الثامنة. وحينئذ نقول الكلب نجس بدليل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل ما ولغ فيه 7 مرات في ذهب التراب. ثانيا نجاسته مغلظة لأنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: حدثنا أمية بن بسطام في باب المسح على الناصية والعمامة، حدثنا أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبي قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، سبق الكلام على معاني هذه الأحاديث، وهذا كما ترون اختلاف ألفاظ، والأحاديث هذه كلها تدور على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المسح على الإمام. وأما قوله في آخر الألفاظ على الخفين والخمار فالمراد بالخمار العمامة، لأن ألفاظ الراوي يفسر بعضها بعضا. ثم إنكم ترون أن هذه الألفاظ مختلفة في الترتيب ومختلفة في الاختصار والتطويل، مما يدل دلالة واضحة على أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى، وهذا أمر لا يشك فيه، لكن المحافظة على اللفظ أولى بلا شك. اللهم إلا أن الإنسان يتردد في مسألة الأذكار، لأن الأذكار تعبدية، والظاهر أن الرواة يحافظون على ألفاظها، أما غيرها مما يقصد فيه إثبات المعنى فلا شك أنهم يرون أنه لا بأس بنقل الحديث في المعنى. نعم.
باب التوقيت في المسح على الخفين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسل فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
هذا الحديث فيه بيان الوقت الذي يجوز فيه المسح على الخفين وأنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ونعم بلياليهن. وفيه رد على الرافضة من وجهين. الوجه الأول أن علي بن أبي طالب وهو إمام أئمة آل البيت أثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت أو جعل في المسح على الخفين 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. والرافضة لا يرون المسح على الخفين فيقال لهم هذا إمام أهل البيت المتبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه جعل يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. الوجه الثاني أنه معروف موقف الرافضة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنه موقف يسود الوجوه والعياذ بالله. وها هي رضي الله عنها تقول بالحق سئلت فأحالت المسألة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقرت بأنه أعلم بذلك منها. وهذا من تمام نصحها للأمة من وجه وتمام عدلها حيث شهدت على نفسها. مع أن من المعروف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في حديث الإفك ضد عائشة إذ أنه أشار على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أن يتركها وقال النساء سواها كثير. ولا شك أن أمير المؤمنين قال ذلك عن اجتهاد لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الإفك متأثرا تأثرا عظيما فأراد أن يفرج عنه بهذا القول وليس كراهة لأم المؤمنين رضي الله عنه ولكن حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم. وفي النهاية أنزل الله تعالى في براءتها 10 آيات من كتاب الله تتلى إلى يوم القيامة ويسأل عنها الناس كلهم يوم القيامة. ويتعبد الناس بتلاوتها قصة يتعبد الناس لله تعالى بتلاوتها. فحصل لها رضي الله عنها من هذه المحنة العظيمة حصل لها هذا الخير الكثير 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة وفيها من الروادع والزواجر ما ينقض له البدن ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمات عظيمة جدا، لأن القدح بعائشة رضي الله عنها ليس قدحا فيها لشخصها، لكن قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون امرأته بهذه المثابة والعياذ بالله. وحاش لله أن تكون أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على هذه المثابة. ولهذا أجمع العلماء فيما أعلم أن من قذف عائشة بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد، لأنه مكذب للقرآن ولا شك. واختلفوا في باقي أمهات المؤمنين، وأظن أيضا في عائشة في غير هذه القضية. والصواب بلا شك أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن المسألة ما هي مسألة نساء بأشخاصهم، المسألة قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل من أين تبدأ المدة في المسعى الخفين، قلنا إن في المسألة أقوال ثلاثة: الأول أنه من اللبس، والثاني من الحدث بعد اللبس، والثالث من المسح بعد الحدث. وهذا القول الثالث هو الصواب، هذا هو الصواب، وقد سبق الكلام على هذا مطولا. وبينا أنه بناء على ذلك يمكن أن يلبس المقيم الخف ثلاثة أيام يمسحه ويصلي بطهارته فيه، ولعل الأخ آدم محمد يبين لنا هذا. ما هي الصورة التي يمسح فيها المقيم ثلاثة أيام؟
مسحه في صلاة الفجر، وضع في صلاة الفجر.
نعم.
ولبس خفين، وهو باق على طهارته إلى المغرب.
ترى هذه مسألة حسابية، إذا أخطأت في رقم أخطأت في الجميع.
ثم انتقل وضوءه
المغرب،
لا بعد المغرب، حتى
بعد المغرب يعني قبل العشاء،
بعد ما صلى العشاء.
طيب
بعد ما صلى العشاء
فيه. طيب
انتقل وضوءه.
نعم.
وتوضا ومسح عليه
قبل أي نام.
نعم.
خطأ، ما يصح. نعم.
شخص
توضا
لصلاة الفجر.
نعم. توضا لصلاة الفجر.
ثم بقي على وضوء إلى صلاة العشاء. ثم أوتر وانتقل الوضوء.
طيب.
ثم بعد ذلك.
بعد أن انتقل الوضوء بعد الوتر.
نعم. كان قد لبس الخفين.
أيوة، ما هو لبسها في الفجر. وانتقل وضوءه بعد الوتر من الليلة الثانية.
نعم.
ومسح.
لم يمسح.
إذا ما الفائدة من انتقل وضوءه؟ إيش طب عليه؟
يعني حتى نقول المذموم.
كنا نعم.
نعم.
طيب.
في صلاة الفجر.
نعم.
قام توضأ ثم مسح.
طيب.
في صلاة الفجر.
الساعة.
قبل بخمس دقائق.
الساعة.
قبل الأذان بخمس دقائق.
الساعة.
كل يوم يخدم.
افرض كل يوم قول الساعة كذا.
علشان. مثلاً إلى.
أربع.
أربع.
آه طيب.
نعم أربع.
زين.
ثم بعد ذلك مسح ذلك اليوم إلى صلاة العشاء. ثم نام وقام قبل الفجر بعشر دقائق وتوضأ قبل الفجر بخمس دقائق.
طيب.
ثم بقي في الوضوء إلى أن صلى العشاء.
نعم صحيح. سمعتم هذا؟ طيب. هذا مبني على قول على القول الصحيح أنه لا يبتدئ المسح إلا أنه لا تبتدئ مدة المسح إلا بالمسح بعد الحدث، وأنه إذا انقضت المدة لا تنتقض الطهارة، فهذا ثلاثة أيام يمسح. نعم. ها؟ ما يمكن؟ إيه نعم ما يمكن عند بعض الناس، عند بعض الناس لا يمكن، لكن بعض الناس ما شاء الله يمكن. إيه نعم.
شيخ بارك الله فيك، هل يعني نفهم من الحديث يعني أو هل العالم إذا أحال إلى من هو أعلم منه في مسألة معينة يكون هذا واجب عليه، يعني إذا علم أن من يعني يوجد من هو أعلم منه في هذه المسألة المعينة فأحال عليه، فهل هذا واجب؟
نعم، هذه مسألة إذا سئل الإنسان وفي البلد من هو أعلم منه، فلا شك أن الورع أن يحيل على من هو أعلم منه تجنبا للخطأ وإعطاء لصاحب الحق حقه، لكن الوجوب قد يتوقف الإنسان فيه نظرا لأن الذي تحيل عليه ليس معصوما فقد يخطئ وقد يصيب. ولهذا كان من دأب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سئل عن مسألة لا يريد الجواب عليها قال اسأل العلماء ولا يعين، اسأل العلماء. وهذا لا شك أنه جيد، يعني منهج جيد، لا شك أنه منهج جيد، لكن يرد عليها أيضا ما يرد، يرد عليه أنك إذا قلت اسأل العلماء فقد يعجبه إمام مسجد من القسم الثاني من أقسام الجهل. نعم نعم، ثم يقول هذا العالم الذي وحلت عليه فيسأله. فإذا خاف الإنسان من هذا فإنه يعين، يقول اذهب إلى فلان ولا بأس، وكما فعلت أم المؤمنين على عائشة رضي الله عنها. هي مسألة معينة، هي مسألة معينة، أنا جوابي عن مسألة معينة ما عن كل المسألة، ما يمكن للإنسان أن تعنته على كل المسائل.
وإذا شفت
الحرس عشان
ما أخذ الحرس عشان ما أخذ، يعني في بعض الناس يسألون طلب العلم هو معلوم أنه فيه مشارك على الحرس.
أي صحيح.
فأنا طالب عندنا أقول للناس يعني ما لي المسألة يعني عادية، يعني أفتين يكون رجل مثلا هذا الرجل الذي سأل يكون واقع في حرس شديد، يعني الأمر لم يجعل يحل الحرس. لو تقولون هذا الدور الثالث إن شاء الله الحمد لله
يقول الشيخ بعيد، فماذا تفعل عن التراجم هذا؟ والله أنا كل المسائل أنواع، في مسألة سهلة لو قال لك الإنسان كيف الترتيب في الوضوء كلنا نعرفها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية، لكن أخشى أنه يجي الإنسان يعني يقول كما قيل لي بعض الأخوان سأل اليوم قال يعني في واحد يفتي بجواز الوضوء ببول الإبل، جواز الوضوء ببول الإبل، ليش؟ قال لأنه طاهر. قلت طيب خلوا جواز بالبنزين بعد والغاز وما شابه ذلك، لأنه طاهر. شيء عجائب، عجائب من بعض الناس والعياذ بالله يقدم ولا يبالي. والله على كل حال المسائل كما قلت لك مسائل واضحة لا تخفى على أدنى طالب العلم، هذه لا بأس أن تكتبها، وإذا أشكل عليك الحمد لله أنت في عافية أحلها على غيرك. أقول له يا أخ أنت إذا كانت تتعب أن تصل إلى العالم الفلاني مثلا فالعلم لا بد فيه من تعب. نعم.
العلم الشيعة الذين يرون آلس الكفر والدين الثلاث، هل نعاملهم عامة العلماء منهم بالتكفير؟
والله يا أخي العامة من الرافضة ينقسمون إلى قسمين، قسم ما علموا بالسنة ولا علموا بالحق فهؤلاء قد يعذرون، وقسم آخر معاندون يتعصبون يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون، فهؤلاء يعاملون معاملة من قال الله فيهم قال أولو جئتهم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هنا ثلاثة.
باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد
يلا من سلام من سلام اسمع
نعم. باب جواز باب نعم
باب جواز الصلوات
باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر.
صلى بوضوء واحد وقال عمدا صنعته، ففي هذا دليل على فائدة مهمة، وهي أن الإنسان يفعل المفضول لفائدة بيان الجواز، يفعل المفضول لبيان الجواز، وإلا فإن الوضوء لكل صلاة أفضل، لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مشرع ففعل هذا من أجل أن يبين للناس أنه جائز، ولهذا قال عمدا صنعته. ويدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته. وربما يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يلبس خفين ولو لم يكن الجو باردا. من أين يؤخذ؟ من قوله يوم الفتح، لأن الظاهر أنه كان في مكة، ومكة حارة حتى في أيام الشتاء حارة. ويتفرع على هذه الفائدة الإنكار على من أنكر على بعض الناس الذين يلبسون الجوارب والخفاف في أيام الصيف، فنقول لا إنكار بالنسبة للوضوء. نعم ربما ينكر عليهم بالنسبة للترف، وأن الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد في الترف فإنه يخشى أن يكون من المترفين. ولهذا أخرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا حتى لا تبقى القدم مرفهة. ونرى بعض الناس الذين يعتادون لباس الجوارب والخفين في أيام في كل وقت نجد ما يستطيع يمشي، ما لا يستطيع أن يمشي على الأرض، وهذا إرفاه زائد. لكن من حيث الحكم الشرعي لا ينكر عليهم أن يلبسوا في أيام الصيف. نعم نعم. تجديدا للوضوء، فالظاهر لا يحسن من المدة، لأن كل الذين ذكروا الخلاف يقولون إذا مسح بعد الحدث، وأن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث. الأفضل ما كانت الرجل عليه، إن كانت الرجل مكسوفة فلا تلبس الخفين لتمسح، وإن كانت لابسة فلا تخلع لتغسل. الأفضل ما كانت الرجل عليه، إن كان لابسا فالأفضل المسح، وإن كان خالعا فالأفضل الغسل. نعم السلام. عن إيش؟ نعم، حتى المرأة لا ينبغي أن تترفها كثيرا، بل الأولى أن يكون معها شيء من القدرة على العمل، لأن أيضا إذا ترفهت كثيرا فهي مشكلة، يحقها السمن بسرعة. نعم.
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله.
هذا الباب الذي كتب البار علل بعلة غير مسلمة له وهو قوله يده مشكوكة في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة. فالحديث ليس فيه أن اليد مشكوك في نجاسته بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثة. وقال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فأين الشك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فإن أحدكم لا يدري أتنجست يده أم لا. ثم إن التعليل بالشك غير وارد وغير صحيح أيضا. إذا شككت في نجاسة أي شيء فالأصل الطهارة. ويرشد إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما إذا وجد الإنسان في بطنه شيئا وشك فيه أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يدل على طرح الشك وعدم الالتفات إليه، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الشكوك لحقه الوسواس. فالحاصل أنه ليست هذه العلة، ولو كانت هذه العلة لقلنا إذا تيقن الرجل أن يده لم تتنجس بأن أدخلها في قفازين فهل يدخل في النهي إذا استيقظ أن لا يغمسها في الإناء؟ نعم لا، ما يدخل. الرسول أطلق لا يغمس يده في الإناء عام. ولكن كيف قال لا يدري أين باتت يده؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. فلا يبعد أن الشيطان يبيت على هذه اليد أو ينقل إليها أشياء مضرة بالإنسان صحيا أو غير ذلك. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام صحيح، يشهد له الحديث الذي ذكره رحمه الله. طيب، فإذا خالف الإنسان فغمسها في الماء قبل أن يغسلها فما حكم الماء؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يكون طاهرا غير مطهر إلا أن يكون قلتين فأكثر، ولكن الصحيح أنه يبقى على طهوريته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن حكم الماء بعد أن تغمس فيه اليد، وإنما تكلم عن غمس اليد في الماء، وفرق بين هذا وهذا. فالصواب أن الماء يبقى على طهوريته، ولكن يقال لهذا الرجل إنك عصيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتوب إلى الله. ويستفاد من هذا الحديث أن النائم لا يؤاخذ بأقواله ولا بأفعاله. من أين تؤخذ؟ لا يدري أين باتت يده. فلو أن النائم سمع يقول زوجتي طالب وعبدي حر ومالي وقف وفي ذمتي لزيد 100,000، هل يؤخذ بذلك؟ لماذا؟ لأنه لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول. طيب فإن فعل فعله فهل يترتب على فعله أثر؟ نقول أما فيما يتعلق بحق الله فلا، لا يترتب عليه أثر، وأما فيما يتعلق بحق الآدمي فإنه يؤاخذ به، لأن حق الآدمي لا يشترط فيه القصد. فلو أن المرأة انقلبت على طفلها وهو إلى جنبها وهلك، هل عليها دية وكفارة؟ نعم عليها دية وعليها كفارة، لكن الدية على عاقلته لأن القتل خطأ والكفارة واجبة عليه. فإن شكت المرأة كان ابنها حين نامت كان صحيحا نشيطا، فلما استيقظت وجدته ميتا، فهل يلزمها شيء؟ نعم لا يلزمها شيء، لأن الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذا الطفل لما نام ربما أن الله أمسك نفسه فهلك. وبهذا يندفع إشكالات تسأل عنها النساء كثيرا في هذا الأمر، فيقال اطمئن ليس عليك شيء ولا تقلق، وإذا كانت الحادثة قريبة فإننا نعزيها ونأمرها بالصبر والاحتساب وما أشبه ذلك. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أين باتت يده؟ والبيتوتة لا تكون إلا في الليل، ولأن الليل هو يعني محل طواف الشياطين والسباع وغيرها. نعم. مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستنثار، دعني من مسألة اليد، الرسول علم في الاستنثار، قال إن الشيطان يبيت على خيشوم. والقربان ما نعرف هل معناه لا يقرب أبدا أو أنه لا يقربه في شيء معين أو أنه لا يقربه على وجه يضره ضررا ظاهرا كالشيطان ليأكل من الطعام. طيب
المرأة
لا كمان
شيخ بارك الله فيك، أعود إلى الحديث الأول لأنه سؤال مهم. في بعض البلاد في غير هذه البلاد لا يوجد علماء بمعنى علماء، لكن يوجد طلبة علم يتكلفون في إفتاء الناس بالبحث في الكتب وغير ذلك، ويقولون لو كان يوجد علماء ما تكلفنا هذا التكلف، فهل يعني حجتهم هذه سائغة أم نقول أنه يوجد الهاتف الآن ويمكن الاتصال بالعلماء في غير هذه البلاد؟
والله على كل حال قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وعلى الإنسان الذي يتصدى للفتوى في بلد ليس فيها عالم أن يتقي الله عز وجل، وهو بنفسه يبحث في كتب العلماء، يسمع الأشرطة، يسأل عبر الهاتف. أما عامة الناس ما يستطيعون، أولا قد لا يعرفون أرقام الهواتف، ثم قد لا يتسنى لهم هذا. فالواجب لمن تصدى أن يتقي الله هو في نفسه ويبحث. حسب الاستطاعة. نعم.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة حاء. وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة حاء. وحدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حاء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء. وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن دريد قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة في روايتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يكن واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر الثلاث.
هذا جيد جدا الإمام مسلم رحمه الله في سياق الأحاديث والأسانيد، يفوق البخاري كثيرا. وهذا الحديث يصح أن يكون مثالا لزيادة الثقة، وقد مر علينا في شرح النخبة أو في متن النخبة أن زيادة راويهما أي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فهنا زيادة ثلاث لا تنافي ما ذكر، لأن غاية ما فيه أن رواية الجماعة التي ساقها البخاري المسلم ليس فيها ذكر الثلاث، ورواية الجماعة الآخرين فيها ذكر الثلاث ولا منافاة، فيؤخذ بهذه الزيادة لأنها زيادة من ثقة لا تنافي من لم يزد. نعم. لكن لو قال حتى يغسلها واحدة لكان هناك منافاة فينظر للراجع. وقد تقدم الكلام على متن الحديث. ايش؟ نعم. هنا. لكن الغالب ان الانسان اذا قام من النوم يتوضا، هذا الغالب بناء على الغالب، سواء توضا او لم يتوضا. حتى لو فرض ان الرجل ما ليس عنده ماء وانه يريد ان يتيمم فلا يمس له في الاناء حتى يغسله. نعم.
باب حكم ولوغ الكلب. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رجل.
ثم إنها أيضا لو غمسها في غير الماء، لو فرض الإنسان غمسها في لبن، غمسها في مرق، فالحكم واحد، لأن العلة إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم.
وحدثني علي بن حجر السعدي
قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي غزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار. وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها وقال وقال رسول الله صلى الله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء. وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة. غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في الرواية وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.
هذا تطهير ما ولغ فيه الكلب. والكلب حيوان معروف مألوف أيضا في الغالب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن نجاسته أغلظ النجاسات لأن النجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام مخففة ومغلظة وبين ذلك. فالمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام فإنه يكفي فيها النظر. ومثلها على القول الراجح المذي فإنه يكفي فيه النظر. والمغلظة نجاسة الكلب فإنها مغلظة لا بد لتطهيرها من غسلها سبع مرات إحداها بالتراب. والمتوسطة ما بين ذلك ما سوى ذلك فيكفي في تطهيرها أن تزول عين النجاسة. فمتى زالت عين النجاسة طهرت ولا يضر بقاء اللون والريح يكفي زوال العين. هذا الحديث كما سمعتم قراءة فيه شيء من الاختلاف. ولهذا ادعى بعض العلماء أنه مضطرب وأنه لا يشترط في تطهيره سبع مرات. فمثلا في بعض الروايات يقول فليرقه ثم ليغسله وفي بعض الروايات حذ ذلك وفي بعض الروايات أولاهن بالتراب وفي بعض الروايات أخرى هن، وفي بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب. قالوا فهذا الاضطراب يوجب ضعف الحديث، والذي يظهر لي أن هذا الاضطراب لا يمكن، يعني لا يمكن أن نحكم به بضعف الحديث، لأنه يمكن الجمع، ومتى أمكن الجمع فإنه لا يمكن أن يحكم بالاضطراب، لأن من شرط الاضطراب بل إن شرط الاضطراب أن لا يمكن الجمع، أن لا يمكن الجمع ولا الترجيح، فإن أمكن الجمع جمع بين الألفاظ والروايات، وإن لم يمكن الجمع وأمكن الترجيح عمل بالراجح. فلننظر أول السياق قال فليرقه ثم ليغسله سبع مرات، ولم تذكر في بقية الألفاظ، ولكن هل هذه الجملة تنافي بقية الألفاظ؟ لا تنافيها، بل قد تؤيدها، لأنه لا يمكن أن يغسل إلا بعد إراقة الماء، فنريق الماء الذي تلوث بنجاسة الكلب ثم بعد ذلك نغسل الإناء. وكيف يمكن أن نغسل الإناء والماء فيه؟ فهذه اللفظة وإن لم تذكر فهي من لازم الغسل، لا بد من تفريغ الماء الذي تلطخ بنجاسة الكلب. وهنا أما الاختلاف الثاني، أولاهن بالتراب، وفي الأخير يقول عفروه الثامنة في التراب، وفي بعض الروايات لكنها ليست في مسلم أولاهن أو أخراهن، يعني آخرهن. وعندي أيضا أن هذا ليس فيه اختلاف، لأن قوله أولاهن يعني أن يجعل التراب في الأولى، وقول عفروه الثامنة بالتراب ليس معناه أن يكون التراب في الثامنة، لكن لما كان التراب الذي يخالط الأولى زائدا عن الغسلة جعله إيش؟ ثامنة،
من جعله ثامنة. تقلب الشريط،
وبهذا يمكن الجمع بين قوله أولاهن وبين قوله عفروه الثامنة. وحينئذ نقول الكلب نجس بدليل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل ما ولغ فيه سبع مرات في ذهب التراب. ثانيا نجاسته مغلظة لأنه